أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطيبين. الكلام في تقسيمات المفرد، وقد ذكر المصنف تقسيمين للمفرد. التقسيم الأول باعتبار استقلال المعنى، أو باعتبار استقلال المفرد في دلالته على معنى وعدم الاستقلال، يعني يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى لفظ آخر ومعنى حتى نتصور معناه. وهذا المستقل أو الاستقلال وصفون، وقلنا أنه وصف لموصوف ذكرت فيه ثلاث آراء. الرأي الأول اللي هو رأي الشارح، لأن المصنف أطلق قال هو إن استقل فقط، لم يذكر الموصوف. الشارح ذكر الموصوف، قال المراد بإن استقل أي في الدلالة، فهذا الاستقلال وصف لللفظ باعتبار دلالته على معناه. وغيره قال لا يستقل يعني في مقام التصور، وآخر قال لا أنه يستقل في الإخبار به عن غيره. المهم نحن والشارح، والملائم هو قول الشارح كما سيأتي في بيان قوله. وأيضا فهذا المستقل إما له دلالة أخرى بواسطة الهيئة على أحد الأزمنة الثلاثة، أو لا تكون له هذه الدلالة، يعني على الزمان بواسطة الهيئة. فإن كانت له دلالة على الزمان بواسطة الهيئة فهو الكلمة أو الفعل في اصطلاح النحاة، وإن لم تكن له هذه الدلالة فهو الاسم، يعني يعطي معنى أو مستقل في الدلالة على معناه دون أن توجد دلالة أخرى اللي هي الدلالة على الزمان. المصنف أو الشارع يبين هذا القيد بهيئته، يعني دال بهيئته. الفعل كما ذكرنا يعني ينحل إلى أمرين، الأمر الأول هو المادة، والمادة هي تدل على الحدث على المعنى، كما تقول ضرب مثلا أو أكل، فدلالة الفعل بألفاظه بمادته على المعنى الذي هو الضرب في المثال أو الأكل في المثال. وقد ميزنا بين المادة والهيئة، قلنا الهيئة هو الهيكل الصوري لهذه المادة، المادة عبارة عن نفس الحروف، إذا قطعناها نحصل على المادة فقط، إذا التصقت وتواصلت وتحركت هي تكون مادة وهيئة. إذن الهيئة هي القالب الذي تتقولب به المادة، وهذا القالب يعني تتوارد عليه المواد، تقول مثلا ضرب وأكل وشرب وإلى آخره، هاي الضرب والأكل والشرب تأتي وتكون في هذه الهيئة التي هي على وزن فعل. أو قل إذا أردت أن تجرد في مقام التصور الهيئة اذهب إلى علم الصرف، يعني الميزان الصرفي هو هذا الهيئة. بهذا الإطلاق الميزان الصرفي نتخلص من المواد ونوع المادة، لكن هذه الهيئة لا توجد مستقلة، لابد أن تكون لها مادة حتى تظهر فيها، يعني يظهر ذلك الترتيب في ضمن مادة معينة ولا ينحصر بمادة معينة، لأن المواد تأتي وتذهب وتأتي مواد أخرى. فإذا فرق بين الهيئة وبين المادة، لذلك يقول الشارح فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو فعل. فهذه الدلالة بواسطة الهيئة، ولا يقال أنه يوجد فعل مثلا كما يدفعه الشارح، يوجد فعل أو كلمة له هذه الهيئة. أنت تقول في ضربة يدل بهيئته على الزمان، وهذا متفق عليه، يوجد فعل وله هيئة ونفس الترتيب وعلى وزن ضربة، لكنها لا تدل على الزمان. فإما أن يكون الزمان للهيئة فقط، أو يكون مدخل للمادة فيها. الشارح ماذا يقول؟ يقول يوجد مدخل للمادة في إعطاء هذا المعنى، عليكم السلام، في إعطاء هذا المعنى الذي هو الدلالة على الزمان. لذلك قال هيئة تكون فيها مادة، وهذه المادة مشروطة بشرطين، الشرط الأول أن تكون ماذا؟ هذه المادة موضوعة، يعني موضوعة لمعنى ليس مهملة. فقولك جسق جسق وإن كان على نفس هذه الهيئة لكنه ليس بموضوع، لا موضوع ولا مستعمل، مهمل أصلا، لم يضعه العرب لمعنى حتى أنت تقول أنه لا يدل على الزمان. هذا دلالته على الزمان يحتاج إلى إسناد، يعني في مقام الإسناد والاستعمال تظهر دلالة الزمان. إذا كان جسق غير موضوع وليس له معنى فكيف يصح الإسناد؟ لا يصح الإسناد، هاي في مقام الاستعمال فضلا عن الوضع. فإذا المادة أو الهيئة في ضمن تلك المادة، ولا بد أن تكون المادة ما بها موضوعة لمعنى. وقولك جسق الذي استشكلت به أنه له مادة وله هيئة ولا يدل على الزمان، وإلا ما هو الفرق بين جسق وضرب؟ ضرب تقول يدل على الزمان بهيئته، جسق لا يدل، نقول جسق غير موضوع، غير موضوع ولا مستعمل، يعني الاستعمال مرتبة متأخرة عن الوضع، نضع ثم بعد ذلك ماذا نستعمل. فهو إذا ليس بموضوع ولا مستعمل يندفع بهذا الدافع عليكم السلام. وأما قولك بحجرة، حجرة موضوع ومستعمل بمعنى الحجارة، ربطنا بالحجرة أو حجرة يعني حجزة لا أخرج، فهذا حجرة على وزن ضربة، ضربة يدل على الزمان نفس الهيئة لكن المادة تختلف، ونحن قلنا أن الدلالة تعطيها الهيئة وليس المادة. فحتى إذا تبدلت المادة يبقى تبقى دلالته على الزمان. فحجرة لا يدل على الزمان مع أنه له هيئة وله مادة وموضوع هذه المادة، يعني وضعوها لمعنى تدل على معنى. فكيف تقول أنه إذا كانت الهيئة متهيئة بهذا الشكل في ضمن مادة معينة تدل على أحد الأزمنة الثلاثة، بينما حجرة هيئة ومتقولبة بها مادة والمادة موضوعة وهي لا تدل على الزمان؟ إذن هذا قولك وتمييزك للفعل عن الاسم بأن له دلالة على الزمان هذا غير صحيح. تخرج بعض أفراد الفعل اللي هو مثل ماذا؟ مثل حجرة، فهو خارج لا يدخل لأنه لا يدل على الزمان، فخرج فرد من أفراد الفعل. ولا يقول أحد بأن حجرة ليست فعل، يعني ليست كلمة، هي كلمة بالاتفاق، لكن تخرج عن الفعل بكونها لا تدل على الزمان. الشارح ماذا يقول؟ يقول هناك شرط آخر في المادة، ما هو؟ يعني أن يكون متصرف بها أو فيها. كيف متصرف فيها؟ يقول أن لا تكون جامدة، هذا التصرف قابل الجمود. الفعل الجامد هذا له وضع خاص، يعني بخلاف وضع الأفعال، يعني يجمد على معنى في زمن معين أو تنتفي دلالة الزمان منه، كنعمة وبئسة إذا مرت عليه، نعمة وبئسة من الأفعال الجامدة، أو ليس مثلا في علم النحو فعل جامد، كذلك حجرة من الأفعال الجامدة، والأفعال الجامدة لا دلالة لها على الزمان. لذلك نحن نشترط بأن تكون المادة أولا موضوعة لمعنى، وثانيا أن يكون متصرف فيها، يعني تؤخذ منها صيغ أخرى. المفروض أن تكون حجرة إذا أمكن إيراد الإشكال بها، هكذا حجرة يحجر حاجر محجور إلى آخر الاشتقاق، هذا معنى التصرف، لكن في المقام ليس كذلك. يعني التصرف اختلاف الصيغة وتختلف معها الدلالة على الزمان، وهذا لا يوجد في حجرة. فإذا حجرة لا يمكن أن يورد بها الإشكال، أعطيني فعل موضوع ومتصرف بمادته ولا يدل على الزمان، هذا يمكن أن يرد الإشكال. واضح شيخنا؟ إذن المادة لها مدخلية في إعطاء الزمان، وإلا لما اشترط المصنف شرطين في المادة، أن تكون موضوعة، وقال بهيئته، هذا المفروض لا دخل للمادة بدلالة الفعل على الزمان. هو قال إن استقل فمع دلالته بهيئته على أحد الأزمنة الثلاث يكون ماذا؟ كلمة، وإلا فيكون اسم. فالمفروض الهيئة التي هي تعطل الزمان. المصنف ماذا فعل؟ قيد الهيئة بماذا؟ بالمادة، وهذه المادة مشروطة بشرطين، أن تكون موضوعة ومتصرف فيها، هذا شرط شرطناه بالمادة حتى تعطل الزمان، واضحة؟ فإذا الزمان ليس بالهيئة بما هي هيئة، لابد أن تتقيد بمادة، وهذه المادة مشروطة بشرطين، واضحة شيخنا؟ لكن الحظ الأوفر في إعطاء الزمن أو الدلالة على الزمان هو للهيئة. كيف؟ يقولون هكذا، الزمان تابع للهيئة وليس للمادة. كيف تابع للهيئة؟ يقول لو كان الزمان تابع للمادة لتغير مع تغير المادة، لكن نراه لا يتغير مع ثبوت الهيئة، يعني هيئة واحدة مع تغير المواد. مثل ماذا؟ الهيئة مثل فعل، ضرب على وزن فعل، وأكل على وزن فعل، وشرب على وزن فعل، هاي فعل هو الهيئة، يعني الميزان الصرفي. هذا نجد الزمان يثبت مع ثبوت الهيئة ولا يتغير مع تغير المادة. تقول أكل وشرب وجلس وضرب، هذه كلها على هيئة واحدة، لكن المواد ما بها، مرة الضرب، مرة الأكل، مرة الشرب، مرة إلى غيره من المواد، فبدل بما شئت. وهي المواد حينما تتوارد على الهيئة، لو كان الزمان تابع للمادة لاختلف باختلاف المادة، بينما نجد الهيئة واحدة في هذه الأمثلة، ودلالة الزمان واحدة أيضا، اللي هو يدل على المضي، واضحة؟ فإذا الزمان تابع للهيئة وليس تابع للمادة، ولو كان تابع للمادة لتغير بتغير المادة، بينما نجده في المثال إذا كانت الهيئة والوزن واحد يبقى الزمان واحد ثابت لا يتغير وإن تغيرت المادة، واضحة؟ حينما تقول أكل وشرب وضرب وقام، هاي كلها على وزن ماذا؟ على وزن فعل، يعني الهيئة ما بها واحدة، لكن المواد، مرة الأكل، مرة الشرب، مرة النوم، مرة المشي، وإلى آخره من المواد، هاي لا يتغير بتغيرها الزمان، لأن الهيئة ما بها واحدة وليست متعددة. فإذا الهيئة تابعة لي، عفواً، إذا الزمان تابع لي الهيئة وليس للمادة. كذلك إذا تغيرت الهيئة يتغير معها الزمان مع وحدة المادة. تقول ضرب يضرب اضرب، فإن الزمان تابع المادة واحدة اللي هي شنو؟ الضرب. فإذا تغيرت الهيئة يتغير معها الزمان. تقول ضرب على الماضي يضرب، بينما المادة كم؟ واحدة. ولو كان تابع للمادة لما تغير الزمان، لبقي ثابت مع ثبوت المادة. إذن بهذين الأمرين يثبت بأن الزمان تابع للمادة للهيئة وليس للمادة. نعم، المادة لها مدخلية، لكن ليس على نحو الاستقلال والجانب الأكثر في إعطاء الزمان. لذلك المصنف قيد أن تكون في ضمن أن تكون في ضمنها مادة ما بها هذه المادة، متصرف بها بعد، وأن تكون ماذا؟ موضوعة وليس بمهملة، حتى يعطي الدلالة على الزمان. واضح شيخنا؟ يمكن هناك إيراد مشهور لم يذكره الشارع، يمكن الناقض على دلالة الفعل على الزمان، يعني فقط الأفعال تدل على الزمان يعني الاسم لا يدل على الزمان والحرف لا يدل على الزمان، هو هذا الفصل أو الخاصة الذي ميزت به الكلمة أو الفعل عن الاسم. هسا بالاستقلال وعدم الاستقلال خرج الحرف الأداة لأنه غير مستقل، لكن تميز الفعل عن الاسم بهذا القيد اللي هو الدلالة على الزمان، فماذا تقول بالأسماء التي تدل على الزمان؟ فهي إما أن تدخل في حد الفعل تكون قسم من أقسام الكلمة أو لا، هذا الحد غير صحيح يعني غير مانع من دخول الأغيار اللي هي الأسماء. مثل إيش الأسماء؟ الأسماء مثل اليوم، مثل غدا، مثل أمسي، هاي تدل على الزمان أو لا تدل على الزمان؟ تدل. وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول أيضا لها دلالة على الزمان، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وأمسي ويوم وغدا هذه أسماء وليست كلمات، لم يقل أحد بأنها أفعال. وهي تدل على الزمان أو لا تدل على الزمان؟ تدل على الزمان. فهذا فمع دلالته بهيئته على الزمان هذا لا يصلح أن يكون مميز بين الفعل والاسم لدخول بعض الأسمائين في حد الكلمة، فلا يكون مانع. إذن الإشكالات ثلاثة لمن أراد أن يحفظ، هذا على قول المصنف. فضل
الزمان مو مطلق الزمان، يعني يقول أمس أو اليوم قيد
لماذا قيد؟
قيد بقيد يعني بس اليوم
مهم زهر. وإذا قال ضرب قيد فقط في المضي، لا قال ضرب يضرب زيد عمرا الآن أو غدا ها؟ هو سوف نبين ذلك، هو هذا الدفع. إلى أين وصلنا؟ نعم، لمن أراد أن يحفظ أو يقرأ نقول هذا قول المصنف إن استقل فمع دلالته على الزمان هذا ترد عليه ثلاثة إشكالات. ما هي الإشكالات؟ أن نجد الأول، نجد أفعال مثل جسقة لها هيئة ومادة لكنها لا تدل على الزمان، فإذا قولك مع الدلالة على الزمان بهيئته هذا غير جامع للكلمة. لم يقل أحد بأن حجرة وجسقة ليست أفعال حسب الظاهر، حسب الظاهر هي أفعال، يعني أولا أفعال حتى في علم النحو تقبل علامات الأفعال، فهذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، إذا قلت يعني إذا قلت أن حجرة أو جسقة غير موضوعة يرد عليك بحجرة موضوعة ومستعملة ولا تدل على الزمان، فهذا تعريفك للفعل وتمييزك للفعل عن الاسم بالدلالة على الزمان هذا غير جامع. نعم مانع ما يدخل الأسماء لكنه لا يجمع الأفعال مثل جسقة وحجر، هاي لا تدخل لأنها لا تدل على الزمان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما هو؟ هذا تعريفك وتمييزك للفعل عن الاسم بالدلالة على الزمان هذا غير مانع، بعض الأسماء ما بها تدخل كهذه الألفاظ أمس وغدا ويوم، هذه تدل على الزمان وليست أفعال بالاتفاق. لم يقل أن أحد أن اليوم أو أمسي أو مثلا غدا، هذه لم يقل أحد بأنها لا تدل على الزمان، ولم يقل أحد بأنها ليست أسماء، هي أسماء وداخلة في هذا الحد الذي ذكرته اللي هو شنو؟ اللي هو إن استقل فمع الدلال على الزمان. هذا تعريفك وتمييزك للفعل عن الاسم يكون غير مانع من دخول الأغيار اللي هي شنو؟ فإذا التعريف لا مانع ولا جامع. ماذا يجيب المصنف؟ يقول أنا حينما قلت إن استقل فمع دلالته بهيئته على الزمان بهيئته، هذا ايش راح يخرج لي؟ يخرج لي الأسماء التي تدل على الزمان، هذه الأسماء موضوعة بمادتها وبهيئتها إلى المقطوعة المعينة من الزمان، بينما الفعل يدل ببركة واسطة الهيئة، هذه الأسماء تدل على الزمان موضوعة للزمان بمادتها وبهيئتها. لهذا القدر المعين من الزمان مثل أمسي موضوعة بهذه المادة ولهي لهذا المعنى، اليوم موضوعة بهذه المادة وبهذه الهي لهذا المعنى، فلا يرد الإشكال لأني ميزت قلت فمع الدلالة بهيئته على الزمان. واضح شيخنا؟ فيندفع هذا الإشكال. أما اسم الفاعل واسم المفعول في أصل الوضع لا يدل على الزمان، نحن نتكلم بالوضع، في أصل الوضع لا يدل على الزمان، وإن كان يدل بهيئته على الزمان لكنه ليس في أصل الوضع، وإنما الزمان يكون لازم له، لازم إما بواسطة القرينة أو يكون لازم له ذلك الزمان، لأن اسم الفاعل واسم المفعول صفة تثبت لي ذات. أين الزمان؟ لا يوجد زمان. حينما تقول ضارب، هاي صفة الضرب ثبتت لي هذه الذات، تقول زيد ضارب، فالصفة اللي هي الضرب ثبتت لذات، يعني ضارب وقاتل وفاعل وقائم، هذا ينحل إلى أمرين، الأمر الأول الصفة والأمر الثاني ذات تتصف بهذه الصفة في نفس هذه الكلمة، ولا يوجد دال آخر. نعم يدل على الزمان لأن الزمان لازم له، لاتصاف هذه الذات بالزمان لابد أن تكون في زمن معين. واضح شيخنا؟ فالزمان خارج عن حقيقة هذه الأسماء، بينما الفعل في أصل الوضع يدل على الزمان، وإذا قلت أمسي واليوم أيضا في أصل الوضع موضوع لهذه المقطوعة الزمانية، نقول ذاك وضع يختلف، وضع الأسماء للزمان موضوعة بمادتها وهيئتها لهذا المقدار من الزمان، بينما الفعل يدل بهيئته، قد تؤثر المادة، فنشترط فيها شرطين، الشرط الأول أن تكون موضوعة والثاني أن تكون ماذا؟ متصرف فيها. واضح شيخنا؟ فتندفع هذه الإشكالات. ثم يقول وإلا فأداة، يعني القسم الثاني، القسم الأول اللي هو إن استقل، والقسم الثاني إن لم يستقل في الدلالة على معناه، والمراد بالأداة أعم من الحرف، يعني الأداة عند المنطقي يسميها أداة لأنها بمعنى الآلة في إيصال معنى الفعل إلى الاسم، كما تقول مررت بزيد، فهذا معنى المرور بواسطة حرف الجر اللي هو الباء وصل إلى ماذا؟ إلى زيد، يعني هي واسطة وآلة وأداة تستعمل لكي نصل بها إلى من خلال بالفعل إلى الاسم أو بالاسم إلى الاسم، كما تقول سرت من الكوفة مثلا، فهذا السير بواسطة من أصبح مبتدأ به من ماذا؟ من الكوفة، فإذا هي أداة وآلة، والأداة في عرف المناطق أعم من الحرف في عرف النحات لأنه تدخل الكلمات الوجودية كما عبر الشيخ المظفر اللي هي الأفعال الناقصة، هاي في دلالتها على المعنى في الجمل الإسمية، إذا قلت كان زيد قائما هاي دلالته على أو أصبح هذا القيام ثابت لزيد في هذا الزمان اللي هو في الصباح أو في المساء أو في غير زمان، بدلالة هذه الأفعال الناقصة اللي هي أدوات عند المنطقي، هذا غير مستقل إلا مع الطرفين اللي هو المبتدأ والخبر، لا تستقل وتعطي معنى كان بما هي كانت تعطي معنى، أو أصبح بما هي أصبح تعطي معنى وتدل على معنى، لأن الاستقلال وصف لي الدلالة تحتاج إلى متمم، إلى أمر آخر، لا يوجد لها استقلال في الدلالة على معناها، تحتاج إلى طرفين هي، ثم هي تحدد زمن أو ظرف ثبوت الثاني للأول، تقول أصبح زيد قائما، فهي حددتها القيام الثابت لزيد في هذه الفترة أو في هذا الزمان اللي هو الصباح، وكذلك أمسى، وكذلك ظل، وإلى آخره من الأدوات، فهذا المعنى اللي هو التحديد بهذا المقدار المعين هذا لا يتأتى من هذه الأفعال أو الأدوات في عرف المنطقي بما هي أدوات تحتاج إلى طرفين اللي هو المبتدأ والخبر. إذن افتقرت إلى الغير في إعطاء الدلالة على معناها، إذن هي ليست أفعال فتعتبر ماذا؟ تعتبر أدوات. فنقول كل حرف أداة ولا عكس، يعني شنو؟ وليس كل أداة ماذا؟ حرف كما عند المنطقي. إلا كان في إعطاء المعنى ما تقول ضربة، هذا يدل على الضرب. ما هو الشيء الذي كان في الزمان الماضي؟ كنت تأتي بالطرفين
محدد يعني؟
ها؟
لا نحتاج عن الطرفين، عندك الأفعال المتعدية تحتاج إلى طرفين.
لا لا شيخنا، الفعل شوف هاي الفعل حينما تقول ضربة، ضربة هذا ينحل إلى أمرين، إلى هيئة وإلى مادة اللي هي الضرب. هذا الضرب معنى أو ليس بمعنى؟ معنى. احتجنا إلى فاعل، الفاعل يأتي بعد ذلك ويضرب يتصرف بهذا المعنى، جيد؟ ثم بعد ذلك يقع على المفعول بعد استقلاله. حينما تقول ضرب أو أكل هذا فيه معنى الضرب وفيه معنى الأكل، لكن إذا قلت ظل أو بات أو أصبح هذا ليس له معنى بما هو هكذا فعل. أولاً أنتم أخذتوا ألفية؟ الأفعال الناقصة سميت ناقصة لأنها لا تدل على معنى، لا تدل على حدث كما في ضربة، ضربة يدل على الضرب اللي هو الحدث، لذلك سميت ناقصة. وإلا شنو سموها ناقصة؟ ناقصة لأنها تحتاج إلى طرفين هذا حتى تعطي معنى، هو يحللها حتى النحو يحلله بهذا التحليل. أي تدل على الزمان دون الحدث، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى متمم وطرفين.
تجعلها على السين مثلا
آلة،
هي تحتاج إلى طرفين،
أبعدنا أفعالها
تحتاج إلى
طرفين، الله يتم بهم. لكن مو على نحو الآلية، هاي الأفعال التي تأخذ مفعولين مثل أعطى وكسى مثلا، كسبت زيدا جبتان، هذا يحتاج إلى يعني يعمل في معمولين مفعولين، لكن هذا فيه معنى اللي هو الإكساء مجرد حتى إذا لم يعمل. هكذا بما هو ضرب وأكل أو كسى أو غيره أو أعطى، هذا له معنى يدل على معنى، يدل على حدث اللي هو الضرب والآكل والإكساء وإلى آخره. نعم، ثم بعد ذلك يأتي الفاعل ويلقي هذا المعنى على المفعول اللي هو المعنى المستقل، بخلاف كان وأخوات كان الأفعال الناقصة ليس لها معنى بما هي كان، تحتاج إلى أن تنضم إلى ذلك التركيب اللي هو المبتدأ والخبر تعطي معنى، يعني نسبة الثاني إلى الأول تحدد ببركة هذه الأفعال. شنو يعني تحدد؟ هو هذا معناها، هو التحديد. الجملة الإسمية إما تكون مطلقة أو ماذا؟ مقيدة. فإذا كانت مطلقة مثل قولك تقول زيد قائم مطلق، ثبوت القيام لي زيد ليس له دلالة على الزمان، لذلك قالوا الجملة الإسمية لا تدل على الزمان، والجملة الفعلية تدل على الاستمرار، والجملة الإسمية تدل على الثبوت، واضحة؟ فإذا تقيدت بالأفعال الناقصة هذا راح يقيدها من جهة الزمان، من جهة أن ثبوت الثاني للأول ما زال مطلقا أو تقيد، حينما تقول أصبح دخل على الجملة الإسمية أو ظل أو بات أو كان، هاي تقيد من سعة الإطلاق في الثبوت في الجملة الإسمية أو لا تقيد؟ تقيد، نقول هو هذا معنى كان وأصبح وإلى آخره، هو هذا معناه التقييد، ولولا الأول والثاني لما حصلنا على هذا المعنى، فبانضمامها إلى الجملة تعطي معنى، هو هذا معنى الحرف ومعنى الأداة، ليس له استقلال في الدلالة كما قال الشارح على معنى، واضحة؟ فإذا الأداة عند المنطقي أعم من الحرف عند النحوي، فهي تشمل الأفعال الناقصة، وكل ما يكون أداة للوصول إلى غيره. واضح إن شاء الله. لذلك يقول الشارع قوله وهو إن استقل أي في الدلالة على معناه. يعني ماذا؟ يعني الاستقلال وصف للدلالة، لدلالة اللفظ على معناه، بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة أخرى، يحتاج إلى أمر آخر حتى يعطي هذه الدلالة، كما في مثلا حرف في أو عن أو من، هذا في بما هو فيه لا معنى له إلا أن ينضم له أمر آخر فيعطي معنى. لذلك يقول إلا بأن لا يحتاج فيها إلى ضم فيها، يعني شنو في الدلالة، إلى ضم ضميمة أخرى. يقول قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية، كلما تحققت هيئته التركيبية في ضمن مادة. لماذا في ضمن مادة؟ يقول لأنه لا هيئة بدون مادة. نعم المادة يمكن أن نتصورها بدون الهيئة، لكن الهيئة ما ممكن أن تتصور بدون المادة، لأنها الإطار والشكل الصوري لتلك المادة، هو الترتيب الموجود في الكلمة لتلك المادة. يقول وهذه المادة لابد أن تكون موضوعة ومتصرف فيها، موضوعة يعني وضعت لمعنى غير مهملة كما في ديز، ومتصرف فيها بأن تتحرك، يعني لا تكون جامدة كضرب يضرب ضارب إلى آخره. يقول إذا كان بهذه الهيئة في ضمن هذه المادة المشروطة يفهم واحد من الأزمنة الثلاثة، فهم واحد من الأزمنة الثلاثة، مثلا هيئة نصر وهي مركبة من ثلاثة أحرف، هاي مركبة من ثلاثة أحرف، هاي إذا فككنا الأحرف النون والصاد وال، هذه مادة بدون هيئة، جيد؟ إذا التصقت وجدت الهيئة اللي هو هذا الترتيب الموجود. يقول وهي مركبة من ثلاثة أحرف مفتوحة متوالية، يعني على هكذا ترتيب، يعني متوالية على نحو الالتصاق، يعني النون تلتصق بالصاد والصاد تلتصق بالراء، وإما مع التفكيك وعدم الالتصاق لا توجد هيئة. يقول متوالية كلما تحققت فهم الزمان الماضي، لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، فلا يرد النقض بنحو جسقة وماذا وحجرة، لأن جسقة يدفعه، إذا قلت جسقة له هيئة على وزن نصرة ولا يدل على الزمان، وتعريفك للفعل بهذا التعريف لا يكون جامعا. واضح؟ نقول ماذا؟ نقول المادة التي تتهيأ بالهيئة لابد أن تكون ماذا؟ موضوعة وجسقة، ليست به فلا يرد الإشكال بها. يقول وحجرة كذلك تخرج، لأن حجرة جامد وليس متصرف أو ليس متصرفا فيه. واضحة؟ قوله كلمة في اصطلاح المنطقيين وفي عرف النحاة ماذا؟ يعني وفي اصطلاح النحاة العرف إما عام أو ماذا؟ خاص. العرف العام اللي هو هذا السائد، والعرف الخاص عند فئة معينة، يعني عند أهل منطقة معينة، عند أهل فن معين اللي هو العلم. فهذا الاصطلاح والعرف في كلام الشارح يراد به أمر واحد اللي هو المعنى الاصطلاح، يعني في اصطلاح النحاة يسمى ماذا؟ فعل. في اصطلاح المناطق، فإذا المعنى الاصطلاحي هو العرفي لكن ليس مطلقا، وإنما العرف الخاص عند أهل الفن، عند أهل الفن. فكل عرف خاص أو اصطلاح يسمى عرفا خاصا عند أهل الفن. لذلك قال في اصطلاح المنطقيين، والمفروض ماذا يقول؟ وفي اصطلاح النحاة ماذا؟ فعل. نقول لا فرق بين العرف الخاص والاصطلاح، يعني العرف الخاص إذا أطلق في العلوم ماذا يراد به؟ يراد به المعنى الإصطلاحي. قال قوله وإلا أي وإن لم يستقل في الدلالة على المعنى فماذا؟ فأداة في عرف المنطقيين وحرف. شوف تعبيره في عرف المنطقيين يقول أي وإن لم يستقل في الدلالة فأداة في إصطلاح ال... بينما قال في الأول ماذا؟ في إصطلاح المنطقيين. هنا ماذا قال؟ في عرف المنطقيين وحرف عند النهار. قوله وأيضا لأنه قال هكذا وهو إن استقل يعني المفرد اللفظ المفرد نحن نتكلم عن الألفاظ اللفظ المفرد وهو إن استقل فمع الدلالة الدلالة بهيئته المتن يعني التبتزامي على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم. يعني هذا هو إن استقل ينقسم إلى قسمين مع الدلالة على الزمان بالهيئة هذا ماذا يكون؟ كلمة. وبدون هذه الدلالة يكون ماذا؟ اسم. وإلا إن استقل فمع الدلالة وإلا يعني وإن لم يستقل يعني الاستقلال يقابل عدم الاستقلال اللي هو الأداة. هذا الاستقلال يشمل نوعين اللي هو الاسم والفعل. يقول وإلا فأداة وأيضا المصنف يتناول كلمة أيضا اللي هو الإشكال المشهور في الحاشية. ذكر استاذنا من وصلنا لهنا قال إذا قال لكم وين وصلتوا بالحاشية قلوا لهم لا إشكال أيضا لأنه مشهور إشكال أيضا. فهذا قول المصنف وأيضا يرد فيه إشكال على الماتن يذكره الشارع يشير إليه ولا يشير إلى الجواب. الإشكال الذي يمكن أن يتصور في المقام وأيضا هاي من جهة المعنى ومن جهة الإعراب نتناولها. من جهة المعنى أيضا بمعنى يعني آغة يئيض أيضا بمعنى رجع يرجع رجوعا هو هذا معنى أيضا من جهة المعنى. من جهة الإعراب له إعرابان إما يكون حال وهو قليل هذا إعراب حال وإما أن يكون مفعول مطلق يعني هو منصوب بعد من المنصوبة فإما أن يكون حال أو يكون ماذا مفعول مطلق. هذا أيضا بمعنى رجع رجوعا من هنا آية الإشكال. وأيضا إن اتحد وإن كثر هذا تقسيم آخر للمفرد فأنت اضت أيضا ورجعت رجوعا أيها المصنف وقسمت اللفظ المفرد ينقسم إلى ماذا؟ إما أن يكون متحد المعنى أو ماذا؟ متكثر المعنى في التقسيم الآتي إن اتحد معناه وإن كثر معناه. إن اتحد معناه فمع التشخص علم وبدون التشخص يكون إما متواطئ أو مشكك يعني إما هذا الذي اتحد معناه إما أن يكون جزئي أو ماذا يكون كلي أو متكثر المعنى اللي هو المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز والمرتجل. جيد فأنت رجعت إلى المفرد وقسمته إلى هذا التقسيم إلى متحد المعنى ومتكثر المعنى. والمفرد له ثلاثة أقسام الاسم والفعل وماذا والأداة. هذا تقسيمك إن اتحدى وإن كثرى هذا ينطبق فقط على الاسم. أنت إذا قسمت المقسم لابد أن تنقسم الأقسام مع ذلك المقسم. واضح شيخنا؟ إذا رجعت وقسمت المقسم فإن الأقسام أيضا تنقسم مع المقسم. فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الاسم ينقسم إلى متحد ومتكثر ويقتضي أن تكون الأداة تنقسم إلى متحد ومتكثر ويقتضي أن تكون الكلمة اللي هي الفعل تنقسم إلى متحد المعنى ومتكثر المعنى. بينما نرى ولم يقل أحد بأن الفعل والأداة تكون متكثر تكون متحد المعنى. يعني الأداة والفعل لا تنقسم بتقسيم متحد المعنى يعني إما أن يكون جزئي أو كلي. الكلمة والأداة لا تتصف بالكلية والجزئية فقط الاسم الذي هو يتصف بهذه الأوصاف. فهذا تقسيمك غير صحيح. هذا تقرير الإشكال وسيتضح في الدرس المقبل إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.